بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. باب استيفاء القصاص. والمقصود باستيفاء القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، مثل فعله أو شبهه، مثل فعله أو شبهه. هذا هو المقصود باستيفاء القصاص، وليس هو شروط القصاص. شروط القصاص بابها مستقل، بابها مستقل مضى معنا، وذكرنا ثلاثة شروط أو أربعة شروط، أربعة شروط للقصاص. أما استيفاء القصاص فمعناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني به، نفس الفعل أو شبهه. يعني إذا قتل يقتل مثلا، وإذا قطع طرفا مثلا أيضا يقطع طرفه، كما سيأتي في القود فيما دون النفس، سيأتي إن شاء الله تعالى. وقلنا أو شبهه، أو شبهه، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن قتل الجاني لا يجوز أن يكون بما حرم الله جل وعلا، حتى ولو هو فعل يعني جنى بشيء محرم، مثل أن يحرق. فإذا قتل بالحرق فإنه لا يقتل بالحرق، لأنه لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بعذاب الله. أو قتل بالفاحشة اللي يسمونها إيش، اللواط، فإنه لا يقتل بمثله، أو مثلا يوضع في دبره شيء حتى يموت، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وإنما يقتل بالسيف على مشهور المذهب، أو يقتل بمثل ما قتل به على قول جماهير أهل العلم. واستيفاء القصاص فيه عدل، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالله جل وعلا حكم عدل، ولذلك القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فالقصاص هذا مبني على العدل، مبني على الحكمة، هذا أمر الله جل وعلا. والغرض الأهم من القصاص هو التشفي، بمعنى يذهب الله جل وعلا وحر الصدر وغيظ الصدر من أولياء الدم، من أولياء الدم. هذا هو المقصد الأول. قال رحمه الله تعالى: يشترط له ثلاثة شروط، يعني يشترط لاستيفاء القصاص وليس للقصاص، وإنما لاستيفاء القصاص. قال: يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. هذا هو الشرط الأول، أن يكون مستحقه مكلفا. من الذي يستحق القصاص؟ أولياء الدم، أولياء الدم. ولذلك عندنا مسألة خلافية بين الفقهاء، من الذي يستحق الدم؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ورثته، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا العصبة، وهذا اختيار أبو العباس شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والقول الثالث قالوا عموم الورثة بما فيهم الرجال والنساء، كل من يرث فهو ولي للدم. إذن عندنا الورثة وعندنا العصبة، الورثة والعصبة، وعندنا من يذهب إلى أنهم الورثة دون النساء، والصواب بأنه الذي يستحق الدم أولياء الدم هم الورثة، الرجال والنساء سواء، وسيأتي ذكره بعد قليل. إذن كون مستحقه مكلفا، التكليف دائما نقول لكم ما المقصود به؟ البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فإذا كان ولي الدم صغيرا دون البلوغ فإنه لا يستحقه حتى يبلغ، وإذا كان مجنونا فإنه لا يستوفى القصاص حتى إيش؟ يفيق، حتى يفيق المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. قال: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، لم يستوفى القصاص. هذا هو مشهور المذهب، على أنه إذا كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا يستوفى القصاص، لا يستوفى. قالوا: لأن القصاص ولاية، والصبي والمجنون ليسوا من أهل الولاية. قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والعلة الثانية قالوا بأن استيفاء القصاص فيه ماذا؟ التشفي وإذهاب ما حصل في الصدر، والغلام لا يحصل له مثل هذا، وكذلك المجنون، وكذلك المجنون. إذن ما العمل في مشهور المذهب؟ يحبس الجاني، يحبس الجاني، وذلك لسببين. قال: إلى البلوغ والإفاقة، هذا هو الأمر الأول، حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. والثاني: حتى لا يهرب الجاني، فحبسه لأجل أن لا يهرب أيضا، فهو يحبس لأجل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وكذلك لأجل بقاء الحق، فإن الجاني إذا سنحت له فرصة ربما هرب، وهذا يفوت الحق على أصحابه. هناك قول في المذهب، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من المعاصرين أو من المتأخرين، على أن الأب يقوم مقام الصبي ومقام المجنون، فله أن يسقط القصاص إلى الدية، يسقط القصاص إلى الدية. وذكروا بأن الأب هذا أو الولي هو الذي يقوم على هذا الصغير أو على المجنون، فيتصرف عليهما في أموالهما وعقودهما وغير ذلك كما مضى معنا، فهو يتصرف عليهما أيضا في هذا، تصرف عليهما في هذا، ولذلك ليس له أن يعفو، وإنما له أن يأخذ الدية. لماذا؟ لأن الصغير إذا كبر فإنه سيحصل على أحد الحقين، فإذا فات حق القصاص يبقى حق الدية. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا بد أن يكون حتى يعفو الأب عن القصاص، يكون اليتيم الصغير هذا أو المجنون محتاجين إلى المال، ينصون على هذا، لا بد أن يكون محتاجا إلى المال. الصواب فيما يظهر والله أعلم أن للأب أن يعفو، الأب أن يستوفي القصاص أن يستوفي القصاص إلى الدية عن الصغير وعن المجنون. لماذا؟ لأن المجنون متى يفيق؟ المجنون متى يفيق؟ الله أعلم، في علم الله، فقد تطول المدة. وأما الصبي فيمكن أن يقال بأن إذا كان الصبي على حدود البلوغ فينتظر، يعني الآن الصغير عمره 13 أو 14 ما في بأس، ينتظر. أما إذا كان الصغير ما زال طفلا صغيرا أو رضيعا مثلا، فإن هذا تطول عليه المدة، تطول على الناس المدة، تطول على الناس المدة. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم استوفوا القصاص مع وجود الأطفال، استوفوا القصاص مع وجود الأطفال. الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. هذا هو الشرط الثاني، أن يتفق جميع الأولياء، هذا هو مشهور المذهب، أن يتفق جميع الأولياء بحيث أنه لو أسقطه أحدهم سقط. لماذا؟ لأنهم يستحقونه كلهم، فإذا سقط بعضه سقط كله على حسب إرثهم. ولذلك لا بد من اتفاق جميع الأولياء واشتراكهم في طلب استيفاء القصاص، في طلب استيفاء القصاص. هذا هو الشرط الثاني، اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص. ذكرت لكم من هم الأولياء، قيل هم الورثة، وقيل هم العصبة، وقيل هم من دون النساء، وإن كان القول الثالث هو في معنى الأول، لأنهم قالوا العصبة من الذكور، العصبة من الذكور. طبعا هناك قول ثاني بأنه ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو اختيار بعض الأصحاب، قالوا هو للمكلفين فقط دون غيرهم، وهذا هو القول الثالث، المكلف فقط دون غيرهم. ولذلك ممكن تصححون على أن الذي يستحق العصبة أو الورثة أو المكلفين فقط، المكلف يعني البالغ العاقل دون غيره. قالوا لأن الاستيفاء القصاص مثل ما ذكرنا، استيفاء القصاص ولاية، والصبي ليست له ولاية.
البالغين من العصبات والورثة؟
أي نعم، لا من الورثة، مقصود من الورثة. والصواب أنهم الورثة، الصواب أنهم الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد جعلنا لوليه سلطانا، وهذه الولاية أيضا تكون للنساء كما أنها تكون للرجال. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، من قتل له قتيل من أهله فهو بين خيرتين، قال من أهله أي من ورثته. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأولياء هم الورثة. وجاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل قتيلا وورثته يريدون قتله، فقالت زوجته، زوجة من؟ المجني عليه المقتول، فقالت زوجته وكانت أختا للقاتل، كانت أختا للقاتل، قد عفوت، قد عفوت عن حقي. فقال عمر الله أكبر، قد عتق القتيل. فدل هذا على أن الورثة سواء كانوا ذكورا أم إناثا لهم الحق في ذلك. طبعا شيخ الإسلام مثل ما ذكرت لكم اختار إيش؟ أن يكونوا عصبة، العصبة الذكور، قال لأن العار يلحقهم هم، العار يلحق العصبة. الراجح بأنهم الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. إذن اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، هذا هو الشرط الثاني، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي يعني من الورثة المشتركين غائبا أو صغيرا أو مجنونا فعلى قاعدة المذهب، وهي أن ينتظر القدوم، الغائب حتى يقدم، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وذكرنا لكم البحث في هذه المسألة. والآن في هذا الوقت الأمور سهلة، بمعنى أن الغائب الذي ذهب وغاب ممكن يتواصل معه، الآن الأمور مرتبة وسهلة أكثر من أي وقت سابق في قضية أخذ موافقته أو عدم موافقته. ولذلك إذا أسقط واحد من الورثة سقط الحق، إذا أسقط واحد من الورثة سقط الحق. هناك قول على العكس، إذا بقي واحد من الورثة فإن الحق لا يسقط، هناك قول على العكس، إذا أجمع الجميع على إسقاط القصاص وأبى واحد قالوا لا يسقط، قالوا لأن له حق، كما أن له حق في الميراث فله حق في استيفاء القصاص. قال الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف أو في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة استيفاء القصاص، وهو أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يتعدى الجاني يعني إلى غيره، إلى غيره. والدليل على ذلك قصة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اعترفت بالزنا وتطلب منه أن يقيم عليه الحد، وكانت حاملا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضعيه، تضع الحمل. فذهبت فوضعت الحمل، فأتت إليه فقال حتى ترضعيه، حتى ترضعيه، فأرضعته. ثم أتت به، وانظر إلى إيمان هذه المرأة العجيب، أتت به وبيده خبزة، يعني الولد يمشي يمشي، تقول يا رسول الله أقم علي الحد، ولو أنها هربت أو تركت لتركها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قالت يا رسول الله، أتت بالغلام الطفل بيده خبزة، أمر من يحضنه، يحضنه حتى لا يضيع، ثم أقيم عليه الحد. وكان من جملة من رماها خالد بن الوليد، رماها بلحى بعير، فأتى الدم على وجهه فلعنها، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما علمت أنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم؟ فزجره النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بأن الحدود كفارات، الحدود كفارات، من أقيم عليه الحد كأنه لم يتلبس بهذا الذنب أو لم يأتي هذه المعصية. والمقصود أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. ثم ضرب لك أمثلة فقال فإذا وجب على حامل أو حائل، من هي الحائل؟ غير الحامل، الحائل غير الحامل، هي غير حامل لكنها حملت في هذه المدة، مدة السجن مثلا أو الانتظار، حملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا المعروف هذا، لأن هذا به غذاء الطفل، والآن تقوم طبعا أشياء كثيرة مقام هذا الأمر. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، يعني لو كانت جنايتها دون النفس، لأن الجنايات عندنا على قسمين، جناية نفس وجناية جناية دون النفس، مثل عضو أو جراحة مثلا، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. ثم قال والحد في ذلك كالقصاص، هذا ضابط، الحد في ذلك كالقصاص، يعني بمعنى أنه تجري هذه المسائل في مسألة الجناية دون النفس كما تجري في الجناية في جناية النفس. ولذلك يقول الله جل وعلا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وليس للإنسان الحق في أنه يطالب القصاص على امرأة حامل، يعني لو أن امرأة حاملا قتلت وطلب أولياء الدم القصاص فإنه لا يجوز لهم الإسراف في هذا بأن يطالبوا القصاص حال حملها. لماذا؟ لأنهم سيجنون على نفس بريئة ليس لها ذنب، ليس لها ذنب. قال رحمه الله تعالى ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الحدود مناط بالسلطان، مناط بولاة الأمور، فليس لأحد الناس وليس لأفرادهم أن يقيموا الحدود من تلقاء أنفسهم، لأن هذه الحدود تحتاج إلى جهة قوية، وهذه الجهة موجودة في السلطان، في ولي الأمر، في الحاكم. ولو أن الناس تركوا لأصبحت الدنيا رجراجة وفوضى، ولا يستطيع أحد أن يستوفي القصاص، ولذلك أناط الله جل وعلا الحدود بالسلطان، بالسلطان. وإقامة الحدود في زماننا ووقتنا أفضل من أي وقت سابق، ولذلك الدولة هي التي تقوم على مسألة تنفيذ الحدود، تنفيذ الحدود. فهناك السلطان أو نائب السلطان أو الجهات التي تأتمر بالسلطان، تأتمر بالسلطان. والحدود الآن حينما تقام تقام وفق ضوابط شرعية وقواعد قانونية وتوثيقات، بحيث أن الأمور كلها سليمة بإذن الله جل وعلا، فلا بد من السلطان أو نائب السلطان. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يشترط حضور السلطان وإنما يشترط علمه، ويستدل لذلك بقصة الرجل الذي جاء بآخر وقد وضع الحبل في رقبته يقول يا رسول الله هذا قتل أخي، قال اذهب فأقم عليه الحد. وهذا الحديث في واقع الأمر إذا تأملناه وجدناه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الإمام العظمى يعني ولي الأمر، ومنصب النبوة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا بهذا، لو أيضا ذهبنا إلى هذا القول، فإن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الدين فيه حاضر في القلوب، لذلك الناس لا يحصل فيهم يعني ما حصل، لم يحصل فيهم ما حصل عند من كان بعدهم. ولذلك الآن لا يسمح أبدا أن يأخذ أي فرد دور الدولة في قضية إقامة الحدود أو تطبيق التعزيرات، هذه كلها من مهمة الدولة ومن مهمة ولي الأمر. فليس لأحد الحق أبدا أن يقيم الحد على شخص آخر سواء الحدود أو التعزيرات، وإنما هذه مهمة الدولة التي يمثلها ولي الأمر. قال وآلة ماضية، يعني يستوفى القصاص كما أنه يستوفى بحضور الإمام أو نائبه، كذلك بآلة ماضية، يعني بآلة نافذة، بشيء يريح الجاني ولا يعذب الجاني. لا بد أن تكون الآلة نافذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. ولذلك حتى في هذا الجانب الشريعة تلتفت إلى الرحمة، إلى الرحمة، وهذا يرد المزاعم الباطلة التي تتهم الإسلام بالوحشية في إقامة الحدود، غير صحيح هذا. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كيفية رعاية الإسلام لهذا الجاني، الجاني هذا المجرم كيف ترعاه وهو في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويترعاه، وكيف تحافظ على أشياء كثيرة، حتى إنه لو تلف بسبب إقامته في جو بارد أو في جو حار فإن الذي قام عليه أقام الحد يضمن أو الجهة التي أقامت الحد، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والمقصود بأنه لا بد أن يكون بآلة ماضية. ثم قال هنا المسألة الأخرى المتفرعة عن هذه المسألة: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. هذا هو مشهور المذهب، وهو من المفردات، مفردات الحنابلة، أن استيفاء القصاص أو القصاص في النفس إنما يكون بالسيف، هذا في النفس، أما بغير النفس الجروح مثلا أو الأطراف لا، لا يشترط فيها السيف، لكن بالنسبة لإقامة القصاص فإنه يكون بالسيف. ويستدلون لذلك بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث ضعيف منكر لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحنابلة أيضا يقولون بأن السيف فيه راحة للجاني المقام عليه حد القصاص، في القود يقولون السيف أريح، وهذا حقيقة صحيح، السيف أريح هذا صحيح، لأنه يريح يضرب العنق ويرتاح. وأما يعني ما يحصل من الرمي مثلا بالرصاص أو ما يسمى بالكرسي الكهربائي أو شيء من هذا، فإن الجاني يتعذب برهة من الزمن في الغالب يعني، أو في النادر عفوا، في النادر يوجد حالات يعني يتعذب فيها ويبقى يتلوى ويبقى كذا، ولذلك السيف أريح. والجمهور جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن القود يكون بالمثل، القود يكون بالمثل لقول الله جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجارية التي قتلها يهودي بين حجرين، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبه من جنس إيش؟ من جنس آلة قتله، وهي الحجارة، فرض رأسه بين حجرين. وكذلك العرنيين الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا أطرافه، أيضا عاقبهم بمثل هذا. ولذلك يذهبون إلى أن لأولياء الدم الحق في أن يعاقبوا بمثل ما عاقب به، وذلك لما جاء في القرآن والسنة من مشروعية العقوبة بالمثل، إلا أن يكون محرما، مثل أن يحرق بالنار فلا يحرق بالنار. ومثل ما ذكرت، إذا قتل بزنا أو بلواطة كما يذكرون، فإنه لا يفعل به هذا، لا يدخل في دبوره شيء حتى يموت، لا، ما يجوز هذا، لأن هذا أصلا محرم، ما يصلح أن يكون عقوبة مقابلة، ما يكون من العقوبات على سبيل المقابلة، وإنما يقتل بشيء منه. ولذلك قالوا هذا قول جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه يقتل بالمثل. قال: ولو كان الجاني قتله بغيره، هذا عند الحنابلة، يعني لو كان الجاني قتل هذا المجني عليه بغير السيف، كأن يكون حرقه مثلا، أو غرقه، أو خنقه، أو أعطاه سما، أو قطعه مثلا إربا، ها، فإنه يقتل بالسيف عند الحنابلة. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. يقول رحمه الله تعالى: يجب بالعمد القود أو الدية. يقول: يجب بالعمد القود أو الدية. القود يعني القصاص، قامت الحد عليه، أو الدية، أو الدية. وسيأتي عندنا باب مستقل اسمه باب الديات أو كتاب الديات. فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. تعرفون أنواع القتل اللي ذكرناها في أول الكتاب كم هي؟
ثلاثة.
عند من هذه الثلاثة؟ ها؟ عند الجمهور يعني. طيب، من خالف في ذلك؟
المالكي.
إيش قالوا المالكي؟ عمد وخطأ. والحنفية؟ أحسن، زادوا رابعة وهي ما جرى مجرى الخطأ. الآن نتكلم عن العمد. الآن رجل قتل رجلا أو إنسانا عمدا، عامدا متعمدا، ما الذي يستحقه؟ ها؟ القود. فإن أراد أولياء الدم العفو عن القصاص وطلب الدية فلهم ذلك. ولذلك قال: يجب بالعمد، يعني بقتل العمد، القود القصاص، قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، أو الدية. فإذا عفوا عن القصاص وأرادوا الدية ينتقلون إليها. قال: فيخير الولي بينهما. السؤال لكم: من هو الولي؟ ها، الورثة. هذا الجواب. لا يروح بالكم على أنه شخص واحد، لا، الورث. طيب إذا أسقطه أحدهما
سقط إلى الدية،
ها؟ إذا قال أنا عفوت فإنه إيش؟ يسقط القصاص وينتقلون إلى الدية. وهل يدخل معهم هذا الذي عفى؟ قولان من أهل العلم من يقول لا يدخل معهم. لماذا؟ لأنه عفى عن حقه وقال عفوت. ومن أهل العلم من قالوا بأنه ينتقل إلى الأدنى وهي الدية. قال وعفوه مجانا أفضل، لأن الله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قول الله جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، يقال الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا، والآيات كلها في العفو. ولذلك قال والعفو مجانا أفضل، العفو مجانا يعني من دون إيش؟ دية، من دون دية، هذا هو الأفضل. فإن اختار القوت أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. فإن اختار القوت قال أريد إيش؟ القصاص، فإن له ذلك. أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، يعني الآن هو اختار القصاص، اختار القصاص، قال أنا لا أريد الدية واختار القصاص ثم تركه، فإنه ينتقل إلى الأدنى وهي الدية. والصلح على أكثر منها، وهذا مشهور مذهب الحنابلة على أن له أن يأخذ أكثر من الدية، وسيأتي بيان مقدار الدية في بابه ومحله. قال له أن يصالح على أكثر من الدية. ويرون في هذا حديثا لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شاءوا قتلوا أو أخذوا الدية وما اصطلحوا عليه فهو لهم، وما اصطلحوا عليه فهو لهم. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز أخذ ما زاد على الدية مما يصطلحون عليه، مما يصطلحون عليه. ويذكرون بأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يصالح على أكثر من الدية، حتى إنه دفع سبع ديات في لاستنقاذ رقبة شخص، لاستنقاذ رقبة شخص. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه ليس له إلا الدية التي حددها الله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وأنه لا يصالح على أكثر منها، لا يصالح على أكثر منها. وهذا القول حقيقة مهم جدا، لا سيما في هذا الوقت الذي حصلت فيه تجارة وللأسف الشديد في مسائل القصاص. فأصبح كثير من الناس في كثير من البلدان أو في بعض البلدان يتاجرون بدماء المجني عليه أو بدم المجني عليه، فيطلبون مبالغ يعني مرتفعة جدا تصل إلى عشرات الملايين، عشرات الملايين، ويوقعون يعني ويوقعون الجاني وأهل الجاني في حرج شديد، ويستنفرون الناس ويبتزون الناس ويحصل شيء من هذا. حقيقة هذا يعني وصل إلى درجة أن يكون منكرا، نسأل الله العافية والسلام. 30 مليون و50 مليون يطالبون بها، ويمكن هذا المقتول يمكن ما يسوى شيء، نسأل الله العافية، قد لا يسوى شيء، يمكن ما يسوى 10 ريالات، ها، مؤذي أهله، يمكنهم فرحوا لما راح، فيحصل مكسب من هنا ومن هنا، الله يهدينا وإياه. ففي تجارة الآن، نسأل الله العافية والسلامة، في هذا الأمر. ولذلك الحزم في مثل هذا الأمر مهم جدا، وعدم فتح الباب، لأن طبيعة الناس مثل هذه الأمور يستسهلونها ويسترسلون معها، يسترسلون معها ويبالغون. يعني قديما كانت المليون وين، الآن 30 و40 و50، ويبدون مثل ما تشوفون الآن وتسمعون وتقرؤون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفزعة، ويجيبون الناس كلها، وتصل الرسائل إلى الشرق والغرب في قضية دفع ومساعدة الاستنقاذ رقبة القاتل. المقصود بأن المذهب على أن يجوز الصلح على أكثر منها، لكن ليس بهذه المبالغة، ليس بهذه المبالغة. قال وإن اختارها، يعني الدية إذا اختارها الولي، إن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. إن اختار ولي الدم الدية فيأخذ الدية أو عفى مطلقا. قال بالنسبة للقتل قال عفوت عن القصاص، يقول عفوت عن القصاص، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الدية. ما دام أنه يقول عفوت عن القصاص فإنه ينتقل إلى الدية، هذا العفو المطلق. أما إذا عفى عفوا يعني مقيدا قال خلاص أنا سامحت في هذا وفي الدية، يعني ذكر الدية فتسقط الدية. أو هلك الجاني قبل موعد القصاص، هلك الجاني فإن محل القصاص قد فات وينتقل إلى ماذا؟ إلى ما بعده وهو الدية، فليس له غيرها. قال وإذا قطع أصبعا، الآن هذه مسائل مهمة جدا. قال إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. الآن رجل قطع أصبع رجل عامدا متعمدا قاصدا، قاصدا عامدا متعمدا، فذهب هذا المجني عليه فعفى عن الجاني، قال سامحتك، أو وقع عند القاضي أو في مركز الشرطة قال أنا عفوت عنه، ثم سرت إلى الكف، يعني انتشر المرض إلى الكف أو إلى النفس، يعني حصلت سراية إلى الكف فأتلفت الكف، هو قطع أصبع واحد فقط عامدا متعمدا، فذهبت السراية إلى الكف أو إلى اليد أو إلى النفس، وكان العفو على غير شيء، يعني قال أنا عفوت عنك لله لوجه الله فهدر. قالوا بأن كل ما يترتب على هذه الجناية فإنه هدر، هدر لا يجوز أن يطالب فيه بشيء. وأما إن كان العفو على مال فله تمام الدية، فله تمام الدية. طبعا هذا ليس هو مشهور المذهب، هذا قول في المذهب بالمناسبة، هذا قول في المذهب وليس هو مشهور المذهب. قالوا لأن سرايتها فرع عنها، سرايتها فرع عنها، فكما أنه إذا عفى عن القصاص وعن الدية فإنه يسقط يعني فيما لو إذا طبعا يسقط، نعم. فالآن هو قالوا السراية هذه تابعة وفرع عن هذه الجناية اللي هي الأصبع، فلما عفى عنها فإنها تكون هدر، فإنها تكون هدر. أما مشهور المذهب وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه قال له أخذ تمام الدية، له أخذ تمام الدية، أي ما بقي وهو تسعة أعشار، تسعة أعشار، وذلك لأنه إنما عفى عن الجناية ولا سراية فيها، لما عفى عفى عن جناية ليس فيها سراية، أما مع السراية فإنه لم يثبت عفوه عنها، لم يثبت عفوه عنها، وهذا الذي يظهر هو الصواب. طبعا هذا القول الذي في المذهب يفرق بين العفو وبين عدم العفو وهو أخذه المال. يقولون إن عفى وحصلت سراية، ما معنى السراية؟ انتقال المرض إلى بقية العضو أو إلى النفس. إن عفى قالوا ليس له شيء لأن السراية فرع عنها، هذا المشهور المذهب. وإن لم يعفو فله إيش؟ قال وإن كان العفو على مال، إن كان العفو على مال فله تمام الدية. الآن أضرب لكم مثال بالنسبة لدية الأصابع، كم؟
العشرة كاملة، دية كاملة،
دية كاملة، كل أصبع عشرة من الإبل، واضح؟ إن شاء الله يأتي إن شاء الله في باب الديات، كل أصبع عشرة من الإبل. طيب الآن قطع الإبهام عامدا وقال لا أنا ما أرضى إلا بالدية، فأخذ عشرة من الإبل، زين؟ فلما حصلت السراية كم الباقي؟ تسعين، الباقي تسعين، فله تمام الدية، يعني يخصم إيش؟ تخصم عشرة وهي الذي أخذها على الأصبع الأول أو صالح عليه، حتى لو قلنا لو صالح عليه فيبقى له تمام الدية. هذا هو القول في المذهب مشهور المذهب، وهو قول الشافعي رحمة الله عليه أن له الدية، أن له تمام الدية سواء عفى أو لم يعفو، لأنه إنما عفى عن الجناية حيث لا سراية فيها، أما مع السراية فإنه إيش لم يثبت عفو عنها، وكأنه وكأنها جناية جديدة وإن كانت هي فرع عنها، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. قال وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. هل يجوز التوكيل في القصاص؟ الجواب نعم، يجوز التوكيل في القصاص، لأنه كما يجوز أن يقيمه ولي الدم كذلك يجوز التوكيل فيه. إن وكل من يقتص ثم عفى، وكل شخص قال له اذهب فاقتص من الجاني، طبعا القصاص قديما كان ولي الدم له الحق في أن يسلم إليه الجاني فيقيم عليه الحد، هذا قديما، الآن لا، الآن ممنوع، وإنما يشهد أولياء الدم القصاص. فنفترض الآن ما في عصرنا، وكل شخص قال روح يعني كمل الأوراق ووقعها وأنهيها واشهد القصاص، فذهب وهو ولي الدم عفى، جوه ناس وجوه مثل ما يقولون زورة وجاهة وشفاعة، فعفى، عفى عن الدم، عفى عن الجاني، والوكيل لم يعلم بهذا وراح ونفذ قضية القصاص عند الدولة، فهل عليهما إثم؟ لا. لماذا؟ لأن الولي محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، والوكيل لم يفرط، لم يفرط الوكيل، ما كان يدري، لو كان يدري عفى كما عفى الولي، ولذلك ليس عليهما شيء. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، وإن مات فلسيده، وإن مات فلسيده. إن وجب لرقيق، من هو الرقيق؟ من هو الرقيق؟ ها؟ المملوك، العبد المملوك، موجودين الآن؟ ما في، خلاص أنت. طيب هذه أمثلة فقط. إن وجب لرقيق قود، يعني ولي دم رقيق وجب له قود يعني استيفاء قصاص أو تعزير قذف مثلا، فطلبه وإسقاطه لمن؟ له هو. لماذا؟ لأن المقصود من ذلك التشفي كما ذكرنا، وهو مختص به، مختص بالرقيق، فما يمكن أبدا أن يقال بأن سيد العبد أو المملوك هذا هو الذي يحصل له التشفي، أبدا ما يمكن، هذا أمر نفسي، أمر نفسي، ولذلك التشفي للرقيق. طيب إن مات ولم يستوفي القصاص ولم يستوفي التعزير مثلا أو الحدود الأخرى فيكون لسيده، لأن السيد أحق بعبده من غيره، فهو ملكه وما يملك أيضا، فالعبد وما يملك لسيده. قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، ما مضى كله في إيش؟ القصاص في النفس. عندنا القصاص فيما دون النفس، والمقصود به ما يتعلق بماذا؟ بالأطراف، ما يتعلق بالجراح، ما يتعلق بالجراح. وقد جمعتهما آية كريمة وهي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. هذه جمعت الجنايات التي هي دون النفس، الجنايات التي دون النفس، الأطراف أو الجروح، أو الأطراف أو الجروح. إذن ما يوجب القصاص مما هو دون النفس إما أن يكون طرفا وإما أن يكون جرحا، وإما أن يكون جرحا. الآن المصنف يتكلم على هذا، بمعنى أن انتهينا الآن مما يتعلق بقضية القصاص في النفس، يعني القتل اللي وارد في قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. هذا ضابط احفظه، ضابط مهم جدا. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا، ومن لا فلا. وهذا ترجعون فيه وين؟ إلى شروط القصاص الأربعة، نرجع فيه إلى شروط القصاص الأربعة. والمعنى إيش؟ أن كل من جاز القود فيه بالنفس جاز القود فيه بالطرف والجرح، ومن لا فلا، ومن لا فلا. السؤال لكم الآن، انتبهوا الآن، والد قتل ولده هل يقاد به؟ ما يقاد به. طيب والد قطع يد ولده هل يقتص منه؟ لماذا؟ على هذه القاعدة. طيب مسلم قطع يد كافر هل تقطع يد المسلم؟ طبعا عامدا ما تقطع. لماذا؟ لأنه لا يقاد به في النفس، والنفس أعلى من الطرف من مسائل الجروح. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. المقصود بهذه العبارة العمدية، يعني لو شخص قطع يد شخص خطأ يقتص منه؟ ما يقتص، خطأ هذا، وإنما يقتص به في المثل إذا كان إيش؟ عمدا، إذا كان عمدا. ولذلك قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. القود في العمدية فقط، أما في الخطأ وشبه العمد فهي إيش؟ الدية، وليس القود. قال: وهو نوعان، يعني هذا فيما دون النفس. أحدهما في الطرف، في الطرف. والنوع الثاني ذكره في فصل مستقل، قال: الجراح. أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن. هذه تحتاج تفسير، ها شيخ يحيى؟ تحتاج؟ اللي ما يعرف العين والأذن يخبرنا. طيب أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن. أي الجفن؟ ما هو الجفن؟ ها غطاء الحين تشرب أصبعك يا شيخ اسمعي. طيب كم للإنسان من جفن؟ أربعة، في كل عين اثنين. طيب والشفة كم شفة للإنسان؟ شفتان، علوية وسفلية، واليد والرجل والإصبع، والإصبع والكف والمرفق. المرفق وين؟ ها يطلع يدك هذه. أيوة ليش سمي مرفق؟ هذا المرفق سمونه كوع. غلط، هذا غلط، مو بكوع، الكوع حق المواسير هذا يسمى كوع، أما هذا مرفق. قالوا إيش؟ يرتفق عليه، لأنه يرتفق عليه، يرتفق عليه. طيب الكوع وين؟ وين الكوع والبوع والكرسوع؟ ها تفضل شيخ. أحسنت، يا الكوع الذي خلف الإبهام، إبهام اليد الذي يسمى كوع، وهذا كرسوع. والبوع ما يلي إبهام القلب، يقول فلان ما يعرف كوع من بوع. ها طيب قال: والذكر، يعني آلة الرجل، الذكر آلة الرجل، والخصية أيضا للرجل، والألية، الألية أيضا الألية المعروفة، والشفر هذا بالنسبة للمرأة في فرج المرأة، كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد من ذلك بمثله. هذه طبعا الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآيات ذكرت أنواع من الأشياء التي هي تسمى الطرف، والسنة أثبتت غير ذلك أيضا مما يزيد على ذلك، جاءت السنة وجاءت أيضا الآثار عن الصحابة. بالنسبة للقصاص في الطرف له شروط، شروط ثلاثة مهمة جدا معرفتها. الأول الأمن من الحيف. ما معنى الأمن من الحيف؟ ها؟ الزيادة، الزيادة بمعنى أنه لا يظلم ولا يزيد، لا يزيد، لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والقصاص. ضبط لك الأمن من الحيف بقوله بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. هذا ضابط مهم تحفظونه. الشرط الأول من شروط صحة القصاص في الطرف أن يأمن من الحيف. ضابط الأمن من الحيف أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. المفصل مثل إيش؟ هذا الرزق، الكف الآن، هذا المفصل يسمى، هذا المفصل، ولذلك اليد تقطع باليد من هنا، هذا أيضا مفصل، هذا أيضا مفصل، الكتف مثلا، كذلك الرجل، ها الرجل مهم جدا، أو له حد ينتهي إليه. وضرب لك مثال بمارن الأنف وهو ما لان منه. الأنف الآن يتكون من شيئين، من قصبة ومن مارن. القصبة هي العظمة، والمارن هي ما لان من الأنف، ما لان من الأنف، هذا يسمى المارن. ولذلك الآن لو قطع شخص مارن شخص فإنه يقتص منه بقطع المارن. لماذا؟ لأن المارن له حد ينتهي إليه، حد ينتهي إليه. ولذلك قال ماذا؟ قال الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. لأن الآن لو ذكرنا مثلا الجروح الجائفة، مثلا الجائفة هي جراحة وهي الطعن في البطن، وسيأتي إن شاء الله. فالطعن في البطن هذا الذي الجرح الغائر في البطن ليكون في البطن، هذا لا قود فيه، لا قود فيه في أصح قول أهل العلم. لماذا؟ لأنه ما لحد ينتهي إليه. وين حد ينتهي إليه؟ ما لحد، ولذلك ما تستطيع ضبطه. وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين يقولون يمكن ذلك من خلال يعني الطب ومن خلال يعني بعض الأشياء الجديدة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى الثاني المماثلة في الاسم والموضع. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة استيفاء القصاص فيما دون النفس، فيما دون النفس. الأول ما هو؟ الأمن من الحيف. ضابطه ها؟ القطع، أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. قال المماثلة في الاسم والموضع، وضرب لك أمثلة الآن. قال فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز، ولو تراضيا لم يجز. الآن إذا قطع رجل يد رجل اليمنى فإن يده اليمنى هي التي تقطع إذا طلب القوت، إذا طلب المجني عليه القوت فإن يده اليمنى هي التي تقطع. ولو أنه قطع يده اليسرى فطالب المجني عليه بأن تقطع اليد اليمنى، هل له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك. كيف يطلب اليمنى؟ اليمنى أقوى من اليسرى، فلا يجوز له ذلك. إذن لا بد من المماثلة في الاسم، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولذلك قال ولا خنصر ببنصر. الخنصر هو الأصبع الصغير، هذا يسمى خنصر، بنصر، وسطى، سباحة أو سبابة، وإبهام. فإذا قطع خنصرا فإنه يقطع خنصره، ولو طالب المجني عليه قطع البنصر فليس له ذلك. قال ولا أصلي بزائد. لو أن رجلا عنده ستة أصابع، ها؟ عنده ستة أصابع، فقام رجل فقطع هذا الأصبع الزائد اللي هو السادس، السادس، فهل يقطع أصبعه؟ الجواب لا، لا يقطع أصلي بزائد، وإنما يغرم أو يعزر. أما أنه يأخذه بما هو زائد لأن الزيادة هذه يسمى عيب. الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له 5 أصابع، فالزيادة في مثل هذه الصورة يعتبر عيب خلقي، عيب خلقي. قال ولا عكسه، ولا عكسه وهو أخذ زائد بأصلي، أخذ زائد بأصلي. فلو قطع رجل إبهام رجل أصلي وليس عنده إلا إبهام زائد، إبهام زائد مثلا نابت في ظهر الكف أو في كذا، فإنه لا يؤخذ به. قال ولو تراضيا لم يجس. لو قال مثلا الجاني اختر أي عضو من الأعضاء ولك القود فيه، يعني رجل الآن قطع شمال رجل، فقال أبدا تراضيت أنك تقطع اليمين، هذا لا يجوز. أو مثلا عين بسن أو سن بعين أو أذن بأنف مثلا، هذا لا يجوز، لأن الدماء لا تستباح بالبذل، فليس له الحق أن يبيح مثل هذه الأشياء، ولأن هذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها كما يشاء. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، استواؤهما في الصحة والكمال، يعني هذه الأطراف فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش، يؤخذ عكسه ولا أرش. قال استواؤهما في الصحة والكمال، الصحة والكمال. ثم ضرب لك أمثلة، قال ما تؤخذ صحيحة بشلاء، يعني رجل قطع يد رجل شلاء، قطع يمينه المشلولة، فإن يمين هذا الرجل لا تؤخذ بهذه المشلولة، وذلك لاختلافهما من حيث الصحة ومن حيث العمل ومن حيث الفائدة. فاليد الشلاء ميتة في الأصل، أن الشلل هو موت في هذا العضو، الشلل موت في هذا العضو، فكيف يؤخذ صحيح حي بميت؟ ما يؤخذ، ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء. ولا كاملة الأصابع بناقص، رجل قطع كف رجل آخر له 2 أو 3 أصابع ويده كاملة، فإن لا تؤخذ. وهذا لا يعني بأنه يعني له أن يعفو عنه، لا، وإنما ينتقل إلى الديات الأخرى في قضية في مسألة الأصابع. قال ولا عين صحيحة بقائمة، العين القائمة هي العين التي يكون بياضها وسوادها صافيين، لكن ما يشوف فيهما، ما يرى فيهما، يعني الذي ينظر إليه يقول عين سليمة، هذا بيض، البياض سليم صافي والسواد صافي، لكن لا يرى فيهما. فلو أن رجلا فقأ عينا قائمة، يعني موجودة صافية لكن ما يشوف فيها، تعطلت حاسة الإبصار فيها، فإنه لا يؤخذ، تأخذ العين الصحيحة بالعين القائمة. قال ويؤخذ عكسه ولا أرش، هذا هو مشهور المذهب، أنه يؤخذ عكسه ولا أرش. كيف يؤخذ عكسه ولا أرش؟
يعني تؤخذ القائمة بالصحيحة،
أي تؤخذ القائمة بالصحيحة، يعني لو أن رجلا فقأ رجل عنده عين قائمة، نفترض اليمنى، إيش معنى قائمة قلنا؟ ها؟ قائمة سليمة من جهة الشكل، متعطلة من جهة الحاس، فعينه اليمنى هكذا، ففقأ عين رجل صحيح، فإنه يجوز له أن يأخذها بها، يأخذها بها. لماذا؟ لأن في الظاهر أنها صحيحة، ويتعيب بها فيما لو إذا اقتص منها، فيما لو إذا اقتص منها. طيب هل له أن يأخذ الأرش؟ ما معنى الأرش أولا؟ إن كنتم تذكرون، وأظنكم تذكرون إلا قليلا منكم، ماشي، الأيدي هي اللي تخلي الواحد يقول الكلام هذا، هابتق
الفرق بين الصحيح والمعين،
ها؟
الفرق بين الصحيح،
أحسن، الأرش هو تقييم الشيء صحيح وتقييمه إيش؟
معيب.
يعني الآن نفترض صاحب العين السليمة هذا يقيم على أنه عبد مملوك، ونشوف كم يباع. فقال والله هذا سليم ما شاء الله، كل شيء فيه سليم، هذا 100,000. ثم يقيم الشخص الذي عينه قائمة، يقال بأن له عين لكنها قائمة، فيقيم على أنه إيش 90,000 مثلا. إذا فيما لو إذا افترضناه مملوكا كم الفرق؟
10.
إذن هذا هو الأرش. طيب هل له أن يأخذ الأرش؟
لا.
مشهور المذهب على أنه لا يأخذ، والقول الثاني قالوا نعم له أن يأخذ الأرش، لأنه لا يستوي الصحيح والمعيب لعدم استوائهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الجراح، لقول الله جل وعلا: والجروح قصاص. الجروح قصاص، الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، هذا ضابط أيضا احفظوه في الجراح، يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. وذكر لك مثال قال: كالموضحة. الموضحة هذه الشجة التي تكون في الرأس أو في الوجه مثلا أو في اليد وتنتهي إلى عظم، تنتهي إلى عظم، يعني شجة في رأس أو في الوجه أو في اليد لكن تنتهي إلى عظم، هذه اسمها إيش؟ الموضحة، توضح العظم وتظهر بياض العظم. قال: وجرح العضد. العضد وين هذا العضد؟ ها؟ أبي كل واحد يمسك عضده، والله خايف واحد يحط يديه على رأسه. العضد وينه؟ ما شاء الله، ها؟ ها الشيخ جزاه الله خير. هذا العضد، هذا العضد، ها؟ هذا العضد يعني الجرح فيه ينتهي إلى عظم ولا لا؟ في عظم في العضد؟ فيه، ينتهي إلى عظم. قال: والساق. الساق معروف، الإنسان بالنسبة لجهة الرجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قدم وساق وفخذ. واليد الآن تنقسم إلى ثلاث أقسام: كف وساعد وعضد. ها؟ فالآن جرح العضد ينتهي إلى عظم، والساق ينتهي إلى عظم، والفخذ ينتهي إلى عظم، والقدم ينتهي إلى عظم، فإنها مثل الموضحة في مسألة ماذا؟ في مسألة في مسألة القواد أو في مسألة القصاص، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. ثم قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة. إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة. ما هي الهاشمة؟ التي تهشم العظم. تشوفون الآن بعض الناس عافانا الله يصير عليه حوادث، يصير عنده إيش؟ كسور، مهشمة مفتتة، هذه غير الناقلة، سيأتي مسألة المنقلة أو المنقلة. قال: كالهاشمة. والمنقلة هي التي تنقل العظم المكسور عن مكانه، والمأمومة هي الجرح الذي يصل إلى جلدة الدماغ، إلى جلدة الدماغ. فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد، وله أرش الزائد. إذن عندنا ضابطين الآن: الجراح التي يقتص منها كل جرح ينتهي إلى عظم، هذا واحد. طيب عندنا جراح ما تنتهي إلى عظم لكن ممكن أن نقتص منها كالموضحة فقط وليس قصاصة مماثلة. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، فإن السن بالسن، ها؟ إلا استثناء الآن أن يكون أعظم من الموضحة. أيهما أعظم، الموضحة أم الهاشمة؟ الهاشمة. أيهما أعظم، المنقلة أم الموضحة؟ المنقلة. أيهما أعظم، المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ أم الموضحة؟ المأمومة. قال: فله أن يقتص موضحة، يعني له أن يقتص بقدر قصاصه من الموضحة فقط. طيب والزائد؟ فيه الأرش، الزائد فيه الأرش، وهذه نجريها على نفس القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في العين القائمة وفي العين الصحيحة، وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، لأن ما كان القود فيه في النفس يكون في الطرف. ها؟ هذه القاعدة اللي نضبطها. فإذا كان هناك يعني توفرت الشروط في القود فإنها تكون أيضا في الطرف وفي الجراح أيضا. إذا قطع جماعة طرفا، ذكرت لكم في أول الدروس، إذا قتل جماعة رجلا فهل يقتلون به؟ لا، الجواب غلط. اللي هز راسه يقول نعم غلط، هذا مو بجواب علمي. ها شاب عبد الرحمن،
إذا انفرد كل منهم بما جنى عليه قتله به فإنهم يقتلون.
لا مش هكذا، أنت جبتها صحيح لكن بس الصياغة. ها عدها.
لو انفرد كل منهم بما جنى به فكان سببا للقتل فإنه
يعني لو أن كل واحد انفرد فاستحق انفراده أن يكون قتلا فإن يقتل به. يعني لو قلنا الآن كل واحد الآن لما اجتمعوا عليه كل واحد يصدق أن يصلح ضربه له قاتل فإن يقتل به. أما إذا لم يصلح ضربه، أما إذا لم يصلح انفراده أن يكون قاتلا فإنه لا يقتل به، إلا في صور منها تكرار الضرب عليه مثلا، ومنها مثلا اتفاقهم وتواطؤهم على أن يقتل بمثل هذه الصورة، بمعنى يقول إذا ضربت أنت أنا أضرب مرة ثانية حتى نقتله لأجل أن يفروا من القصاص أو القصاص، فإنهم يعاملون بنقيض قصدهم. ثم قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس، فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة. وسراية القود مهدورة. سراية الجناية بالنسبة للسراية على نوعين: سراية في النفس وسراية في الطرف. أما السراية في النفس فإنها مضمونة مطلقا، مضمونة مطلقا، سواء كانت بقود أو دية. بقود أو دية، رجل الآن ضرب آخر وهذا الضرب كان متعمدا بنفس الشروط السابقة اللي فيها العمدية، فسرت هذا الجرح حتى قتل هذا الشخص، فإن السراية هذه تكون إيش؟ مضمونة، سواء كانت بقصاص بقود أو بدية أو بدية. أما سراية وسراية القود مهدورة. سراية الجناية مضمونة، وسراية القود مهدورة. يعني إذا أقام الرجل أقام الحد على طرف، يعني الآن قام فقطع يد السارق مثلا، سراية القود، أو مثلا نجعلها في نفس مسألة الجنايات، قطع طرفا مقابلا للطرف، يعني أقام القود عليه فسرت إلى نفسه، فإنها غير مضمونة سراية القود. لماذا؟ لأنه أتى بابا شرعيا وهو إقامة الحدود، إقامة الحدود. فلو سرت الجناية تأثر هذا الجاني بهذا القطع فجنى على بقية أطرافه أو على نفسه، فإنه لا ضمان وإنما هدر، إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك تعدي فإنه يضمن. أما سراية الجناية فإنها مضمونة في النفس، فما دونها بقود أو دية. إذا جنى جناية ثم سرت على النفس فإنها مضمونة، بخلاف إقامة الحد أو طلب استيفاء القصاص. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. الآن لو أن شخصا قطع يد شخص أو جرحه فإنه لا يطالب بهذا العضو أو بالقود عموما، بالقود عموما حتى يبرأ الجرح، حتى يبرأ الجرح، ولا يطالب بالدية كذلك حتى يبرأ الجرح. وقد جاء في حديث مرسل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا ضرب رجلا بقرن في فخذه، ضربه بقرن في فخذه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي طلب القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ، ثم عاد إليه فقال حتى يبرأ، يقول صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ الجرح يعني، فعاد إليه فقاده يعني أقام عليه الحد، فعرج الرجل، صابوا إيش؟ عرج. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصابني عرج، فقال له سلم قولا غليظا، قال أبعدك الله، أو كلمة نحوها، وذكره بأنه طلب منه أن يصبر حتى يبرأ الجرح. ولذلك لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. طبعا هذا الحديث مرسل، لكن فتاوى الصحابة وأحكام الصحابة تؤيد هذا، عليه جملة من الحديث كما يقول ابن عبد البر وغيره، أن هناك جملة من النصوص تؤيد هذا الحديث. كما لا تطلب له دية حتى يبرأ، حتى يبرأ، لأنه أحيانا قد يتضاعف المرض وتحصل هناك سراية، يحصل هناك كذا، فيفوت عليه إيش؟ القود الأكبر، أو يفوت عليه الدية الكاملة، فيفوت عليه مثل هذا. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الديات. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. في أسئلة؟ كم باقي؟ يلا فيه
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل إذا قتل مسلم مسلما في دولة كافرة وحكم على القاتل حسب قوانين تلك الدولة، فهل يجب عليه الدية أو تسقط؟
نعم، إذا كان يعيش في دولة وهكذا تحكم فينتقل إلى الدية، نعم ينتقل إلى الدية، أو يطلب هو الدية حتى لا يفوت عليه الحق.
يقول أيضا شيخنا هل على مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب أن يسافر إلى دولة مسلمة ليقام عليه الحد؟
لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، حتى ولو كان في دولة مسلمة لا يجوز له ابتداء أن يذهب فيفضح نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، والله عز وجل شرع التوبة، شرع التوبة، إلا أن يكون شيء متعلق بحق الآدميين فإنه يجب عليه أن يبرئ ذمته وأن يوصل الحقوق إلى أهلها، إلى أهلها. أما أنه يذهب يقول أقيم الحد في دولة، هذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ماعز بن مالك الأسلمي وذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عم له هو الذي قاله اذهب فاعترف، قال له نسم هل لا سترته بثوبك؟ الستر مطلوب، يعني الإنسان إذا وقع في ذنب أو معصية الله عز وجل جعل هناك أسباب لمغفرة هذا الذنب والتوبة، توبة إلى الله عز وجل. قل جل وعلا يا عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا وتوبوا إلى، وقل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذنب رجل فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وكرر هذا ثلاثا، كلما أذنب يقول اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني إذا كنت تتوب وترجع فالله يغفر، وليس المعنى كما يفهم بعض من لا فقه له يعني أذن الله له بالمعصية، لا، وإنما ما دمت على هذه الحالة تذنب فتعود إلى الله فالله غفار للذنوب. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن. وغفار صيغة مبالغة، يعني كثير الغفران سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو قتل الغيلة وما حكمه في باب استيفاء القصاص؟
قتل الغيلة هو قتل الإنسان خديعة وسر، مخادعته وأخذه بحيث يعطى الأمان فيقتل. ومثل هذا قتل الرجل زوجته في البيت مثلا لأن بينهما أمان، وقتل المرأة زوجها مثلا، ومثلا خديعة إنسان وأخذه. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أنه ليس لأولياء الدم العفو، وإنما للحاكم أن يقتل، للحاكم أن يقتل. ولذلك قالوا بأن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم لأنه قتل عليا غيلة، هكذا يقولون، فقتله ولم يطلب الإذن من بقية الأولياء، أولياء الدم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو قتل الجاني أكثر من شخص وطلب أحد الأولياء القصاص والآخرون طلبوا الدية، فهل تسقط الدية؟
لا، ما تسقط، لكل حالة وضعها. فإذا عفي عن قتيل فإنه لا يسقط تمسك الآخرين بعدم العفو. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم ترك أولياء المريض طلب إنعاشه بحجة الرحمة به؟
لا يجوز، هذا محرم، وهذا ما يسمى بالموت السريري أو الحياة النباتية الصدرية التي تعيش على الأجهزة. لا يجوز للإنسان أن يرفع الأجهزة، ولا يجوز أن يهمل المريض. وقد ثبتت حالات موجودة، بعض الناس مكث 12 سنة أو 13 سنة على السرير هذا وكتب له الله عز وجل الحياة، موجودة حالات. ولذلك الأصل في الحياة العصمة، ولا يجوز هدرها، وما دام أن هناك نسبة ولو كانت ضئيلة في بقائه فلا يجوز إهدارها وإهمالها بمثل هذه الصور. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.